الرسالة التالية من الكنيسة السرية من تعليم الدكتور ديفيد بلات راعي كنيسة بروك هيلز. في الجزء ده هتحتاجوا كتبكم المقدسة لأن أحياناً هنرجع ليها. حابب أنكم تمروا على الكتاب المقدس معايا. ليه الله ادانا العهد القديم؟ ليه ادانا 39 سفر دول؟ إيه الهدف منهم؟ العهد القديم كعلم لاهوت. المفتاح عشان نفهم طريقة تفسير العهد القديم هو أننا نفهم السبب اللي الله ادانا عشانه العهد القديم. دي نقطة مهمة جدا، ده الأساس لفهم العهد القديم. خلوني أعيد الفكرة دي، المفتاح عشان نفهم طريقة تفسير العهد القديم عشان نفهم معاني القصص المذكورة فيه هو أننا نفهم في الأساس ليه الله ادانا العهد القديم. إيه الهدف الأساسي؟ تفتكروا ليه الله ادانا العهد القديم؟ عشان يدينا خلفية تاريخية؟ ده مش صحيح، لأن الله ما ادناش كل الوقائع التاريخية، في أحداث مش مذكورة، لكنه اختار أجزاء محددة من التاريخ وقدمها لنا. يبقى مش الهدف أنه يبقى معانا كتاب تاريخ عن شعب إسرائيل لحد يسوع. طب ادهولنا عشان الدروس الأخلاقية؟ عشان ندرس الشخصيات؟ عشان يعلمنا إزاي نكون شجعان وحكمة وأقوياء؟ ولا كان بيدينا نماذج من الحياة؟ يا ترى هو ده الهدف من العهد القديم؟ الأسباب الثلاثة الأخيرة هي غالباً الأسباب الأساسية اللي بتخطر على بالنا واللي بتأثر على طريقتنا في تفسير العهد القديم. إيه اللي أقصده بكلامي ده؟ أقصد إننا بنفتح العهد القديم وعادة بنشوف القصص ونستخدمها كدروس أخلاقية أو ندرس الشخصيات وناخد منها أمثلة لحياتنا. الأمر بيبتدي وإحنا أطفال في مدارس الأحد أو في دروس الكتاب، بنتعلم قصة داود وجليات ونتعلم نتقوى في الحروب، بنشوف إبراهيم ونتعلم يكون عندنا إيمان، بنبص على الشخصيات المختلفة ونقول محتاجين نبقى زيهم، محتاجين نتعلم منهم حسب تصورنا، هم شعب الله وأتباعه، محتاجين نبقى زيهم دلوقت. زي ما قلت قبل كده، ما أقصدش بكلامي ده إنه مش كويس إننا نشوف صفات الشخصيات دي، لكن محتاجين نخلي بالنا إننا ما ننطش من حياتنا لحياتهم. الله كان لي قصد أكبر من إنه يدينا شوية دراسات عن الشخصيات وبس، والناس دول لعبوا دور فريد في التاريخ. المثير في الأمر إننا لما بندرس العهد القديم ونبدأ نشوف الشخصيات بنتفاعل مع بطل القصة. مين درس قصة داود وجوليات وقال أنا وسط الناس المرعوبين في خلفية القصة دي؟ محدش بيقول كده، لأننا مش عايزين نكون وسط المجموعة دي من البشر. ندرس قصة قايين وهابيل، مين اللي هتختاروا تكونوه؟ دايما بنشوف نفسنا في دور البطل، اللي بينطبق على الأبطال ينطبق علينا. بنشوف موسى في خروج واحد ونشوف الطفل المولود واللي نجي من الدمار اللي حواليه، وبصورة أوتوماتيكية نفكر إن الله هيرعانا ونساوي نفسنا بموسى بدل ما نساوي نفسنا بألاف الأطفال اليهود اللي ما نجيوش من المذبحة دي. أي حق يخلينا نتفاعل مع موسى وما نتفاعلش مع الباقي؟ من هنا نشوف إزاي ممكن نبتدي نسيء تفسير العهد القديم لو ما عندناش الصورة الكاملة لسبب انكشاف الأمور زي ما بتنكشف. في هدف أعمق بكتير للعهد القديم من المعلومات التاريخية أو الدروس الأخلاقية أو دراسة الشخصيات أو نماذج الحياة. تقدروا تقولوا إنه هدف أعلى بكتير. بصوا على قصة موسى في خروج واحد، قدامنا ثلاث مستويات مختلفة في القصة دي. عندنا المستوى الشخصي اللي الله بيعمله في حياة موسى، وعندنا مستوى قومي اللي الله بيعمله للشخص ده وتدبيره عشان الشخص ده يقود شعبه من مصر لأرض الميعاد. تالت حاجة عندنا مستوى أعلى اللي الله بيعمله واستخدامه للقصة دي في الصورة الأشمل للعهد القديم. عايزين نعلى ونشوف المستوى الأعلى ده، عايزين نشوف القصة الأشمل. تاريخ العهد القديم بيحمل هدف أساسي، لو دي حقيقة، لو في قصة ممتدة هدف أشمل في العهد القديم، ولو في هدف أساسي في وسط كل شيء، يبقى احنا محتاجين نعرفه، وأكيد هيغير طريقة فهمنا للأمور. ده هيمنعنا من أننا نقسم العهد القديم وناخد منه بس اللي مفروض نقلده. لما بناخد العهد القديم ونقسمه لأجزاء مختلفة وبعدين ما نقدرش نجمعه تاني، بنحبط ونلاقي نفسنا بنتنقل للعهد الجديد، وده بيأيد قدرتنا على أننا نفهم اللي الله عايز يعلمه لنا. إحنا محتاجين نعرف القصة، كمان عايزين نطبقها. الشيء الجميل أننا لما نبص على عمل الله في التاريخ بندرك أن الإله اللي عمل في حياتهم هو نفسه اللي بيعمل في حياتي. لو في قصة ابتدت في العهد القديم والقصة دي مستمرة لوقتنا الحالي، فاحنا جزء من القصة دي، عايزين نطبقها في حياتنا، عايزين نعرفها ونقدر نطبق اللي الله بيعمله في التاريخ كله. لو الله بيعمل حاجة على مر التاريخ، ما تحبوش تعرفوها عشان تطبقوها في حياتكم؟ أخيرا عايزين نعلنها، مجتمعنا دلوقت مليان بكل أنواع الأفكار والنظريات والديانات العالمية، واللي بتعلم حاجات غلط وضد قصة الله. لو عارفين القصة وبنعلنها، وقتها نقدر نبين اللي فيها من جمال ونعمة وحق وسط آراء العالم المتنوعة الموجودة في أيامنا دي. في الحالة دي لو في هدف أساسي، يبقى احنا محتاجين نعرفه ونطبقه ونعلنه. لو كان المفروض نلخص الأمر في هدف أساسي واحد، فهو ده اللي أنا مقتنع بيه. هدف العهد القديم هو إنه يكشف لينا إزاي الله بيفدي شعبه لملكوته، والفكرة دي جواها جزئين. الأول إن الله بيفدي شعبه، استخدمنا الكلمة دي لما تكلمنا عن التكوين. الله بيسترد شعبه، يعني بيعيد خلقنا على صورته من أول صفحة لآخر صفحة. بنشوف الله بيغيرنا لصورة المسيح، بيعيد خلقنا، بيفدينا ويستردنا من أول السقوط في تكوين 3 وعلى مر تاريخ شعبه، ومن ضمنهم شعبه اليوم. الله بيسترد شعبه لنفسه. الجزء الثاني هو إنه بيفدي شعبه لملكوته. عايزكم تفكروا في فكرة الملكوت. الملكوت أو المملكة بتشمل على الأقل 3 جوانب مختلفة. 1، عندنا شعب بيحكمه ملك. 2، الملك ده ليه سلطان في المكان اللي بيحكمه. وأخيرا في هدف للملك ومملكته، يبقى في شعب بيحكمه الملك ومكان بيحكم فيه الملك وهدف للملك ومملكته. ده يدينا صورة عامة عن فكرة الملكوت، إزاي يكون في ملك وعنده مملكة. في ضوء الصورة دي عايزكم تفكروا في ملكوت الله. يا ترى ممكن نكون بنشوف في العهد القديم قصة عن الله وهو بيجيب شعبه لمكانه والأهدافه؟ ملك الكون بيجيب شعبه لمكانه والأهدافه؟ تعالوا نشوف. جنة عدن، تكوين أصحاح 1 و2. خلونا نبتدي بجنة عدن. الشعب هنا في صورة عن بركات الله لشعبه. هو ده اللي بيحصل في تكوين 1 و2، بركات الله الكاملة والمطلقة على شعبه، وهم بيختبروا البركات دي. الملك اللي ليه السيادة بيخلق الرجل والمرأة كذروة خليقته. احنا خليقة الله المتميزة، كل حاجة ترتبت عشان يخلقنا على صورته. الله هو ذروة الخليقة، وبنشوف ده بينعكس على نقط تانية في حكايته عن الخليقة. الله ملك وإحنا رعاياه، والله جعلنا خليقته المتميزة. في روايتين بيكملوا بعض عن الخليقة في تكوين 1 و2، مش عارف أخدتوا بالكم منهم قبل كده ولا لأ. الكل عارف تكوين 1:1، في البدء خلق الله السماوات والأرض. دي أول حاجة في الكتاب المقدس، وده بيعرفنا إنها قصة الخليقة. وفي أصحاح 2 نشوف وفرغ الله في اليوم السابع من عمله. وبعدين في عدد 4 يقول هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد. ويبدأ قصة مختلفة تماما. يا ترى في عالمين؟ لا، مفيش عالمين ولا عالم خاص بمخلوقات فضائية. اللي قدامنا هنا هو وجهتين نظر للخليقة. الرواية الأولى في تكوين 1 هي أكتر كونية، بتغطي الكون كله، هي صورة كاملة عن العالم خطوة بخطوة وذروته الإنسان. أما في تكوين 2 بتتكشف لنا قصة تانية، وجهة نظر تانية. التركيز هنا على الإنسان، مش على اللي بيحصل في الكون، لكن على عمل الله بذروة خلقته شعبه. وبتتقدم لنا صورة عن الإنسان في عدن، مستمتع بمحبة الله طول الوقت وبصورة كاملة. الله شاف إن اللي عمله كان حسن، كل شيء كان حسن، وشعب الله اختبر بركاته. المكان، دلوقت فكروا في المكان. جنة عدن كانت صورة للشركة الكاملة، بركات الله لشعبه. بتتكشف قدامنا شركة كاملة، عدن الجنة، أفضل مكان على الإطلاق. عدن المكان الأكمل اللي فيه عاش الله مع شعبه في شركة. عدن هي المكان اللي كانت كل العلاقات كاملة فيه بين الله والإنسان، كان كل شيء كامل، بين الراجل والمرأة كان كل شيء كامل، بين الإنسان والطبيعة كان كل شيء كامل. الله والإنسان، الرجل والمرأة، الإنسان والطبيعة، الكل اجتمع في شركة كاملة، وهي دي الصورة اللي بتقدمها لنا جنة عدن. الهدف، الهدف هنا إن مجد الرب يتضاعف ويغطي كل الشعوب. عايزكوا تشوفوا ده إزاي بيظهر في تكوين 1:26-28. شوفوا إزاي بتورينا الآيات دي صورة عن هدف الله، عندنا شعب الله في مكان الله لأهداف الله اللي هي نشر مجده لكل الشعوب. نقرأ في تكوين 1:26: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. عندنا في الآيات دي صورة للإنسان المخلوق على صورة الله، وبالتالي الإنسان بيمثل الله بكونه سيد على كل الخليقة. هو ده معنى أن الإنسان مخلوق على صورة الله، مش أننا لينا نفس ملامح الوش، إنما معناه أننا بنعكس ونمثل مجده لكل الخليقة. هو ده اللي اتخلقنا عشان نعمله في جنة عدن. بالتالي زي ما شفنا كان الهدف للإنسان أنه يستمتع بعلاقة مع الله. في تكوين 1:26-28: الله خلق الإنسان كذروة الخليقة عشان يستمتع بعلاقة معاه. كمان كان الهدف للإنسان أنه يملك على كل الخليقة. تكوين 1:26 بنشوف الهدف ده وبيتأكد أكتر من مرة: هتملكوا على سمك البحر وطيور السماء وكل الحيوانات. الله ملك لكنه شارك حكمه مع خلقته، مع الإنسان المخلوق على صورته. أنت هتحكم معايا، هتكون وكيل على مملكتي، ودي صورة مذهلة. تالت حاجة كان الهدف للإنسان أنه يوصل مجد الرب لأقصى الأرض. تكوين 1:28: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها. هي دي صورة الإنسان، شعب الله، بركات الله، مكان الله، شركة كاملة لأجل أهداف الله. أنا خلقتكوا عشان تملوا الأرض بمجدي، قدموا مجدي لكل الخليقة. دي كانت أول صورة للملكوت. السقوط. بعد جنة عدن بنلاقي السقوط في خلفية ظلمة، وده السبب. كل حاجة اتغيرت، بدل بركة الله لشعبه بقت بركة ودينونة الله من خلال آدم وحواء. والمكان بقى مكان شركة ممزقة بدل شركة كاملة، وبدل ما مجد الرب يتقدم لكل الشعوب بقى مشوه قدام كل الشعوب. مجد الرب وصورته في الإنسان تشوهوا بالسقوط. تقدروا تشوفوا ده بيتكشف في تكوين 3:3-11. فكروا في الناس وفي بركة ودينونة الله من خلال آدم وحواء. كان في ناتجتين أساسيتين للسقوط: 1، في دينونة عادلة. مش ممكن الله يكون صادق مع نفسه وشخصه وقدسته وفي نفس الوقت يقبل إن خلقته تخلعه عن عرشه. مش ممكن، عدله ما يسمحش بكده. الدينونة هي نتيجة أساسية للسقوط، نتيجة حتمية وجذرية وعميقة. لو عصيتوني هتموتوا، لكن لو اتبعتوني هتختبروا الحياة. وبكده دخلنا على صورة مختلفة تماما، مش بس بركة الله لشعبه لكن ودينونته كمان. 2، في نعمة ما نستاهلهاش. نشكر الله أن العهد القديم ما انتهاش عند تكوين 3، ده ما حصلش. لكن الله جال شعبه وسكب نعمته عليهم، وفي وسط الدينونة نشوف النعمة. هنا اجتمع الخلاص والدينونة، بقوا جانبين بيكملوا بعض وما يتفصلوش عن بعض للعمل اللي الرب ابتداه في ملكوته. كل حاجة اتغيرت، ومن دلوقتي هنشوف بركة الله ودينونته مع بعض للأبد. هنشوف بركة الله ودينونته لشعبه لخلقته. عايز أوريكم نسلين من التطور البشري: نسل مشتقي كان بيظهر الخطية ودينونة الله، ونسل تقي بيظهر نعمة الله وبركته. بنشوف ده بيتكشف أول ما نوصل تكوين 4. في تكوين 4 قايين وهابيل بيجتمعوا، وفي 8 قايين بيقول لأخوه يلا نروح الحقل، وهناك بيهاجموا ويقتلوا. وهنا بنشوف نتائج السقوط، واللي بيحصل في باقي الأصحاح بيدينا فكرة عن الفجور والخطية في النسل قايين. يبقى قدامنا نسل من ناس مش أتقياء بيختبروا دينونة الله. لكن بمجرد ما توصلوا أصحاح 5 بتشوفوا صورة مختلفة. بتشوفوا نسل شيث اللي قام بدل أخوه هابيل، وبنلاقي في تكوين 5 نسل تقي مش بيختبر اللي بيجرى في تكوين 4. يبقى عندنا نسلين، نسل هابيل ومن بعده شيث ونسل قايين. كل ده بيقود لوقت الفيضان، بيجي حد من نسل شيث اسمه نوح، وبنشوف ازاي النسل التقي بيستمر بالبركات من خلال نوح، ومن وسط الخطية اللي جلبت الطوفان اتعفى عن انسان واحد نوح. نوح بعد آدم 10 أجيال بالظبط. ولما تخلصوا قصة الطوفان وعهد الله مع نوح وتوصلوا لآخر أصحاح 9، بتبتدوا تشوفوا أولاد نوح سام وحام ويافث، وبنشوف النسلين بيبدأوا من جديد. حام بيبدأ النسل الغير تقي اللي ليه الدينونة، ونسل سام اللي بيستمر من أصحاح 10-12 ويقدمنا لإبراهيم. نوح كان بعد آدم 10 أجيال بالظبط، وإبراهيم كان بعد نوح 10 أجيال بالظبط. شايفين هنا نسل تقي بيختبر بركات الله اللي بتوصل لتكوين 12. من ناحية تانية في النسل اللي مش تقي بيجي ذكره ويختفي. عندنا نسلين، واحد منهم بيوصل لإبراهيم. المكان، المكان بقى بيوصل صورة شركة ممزقة بدل شركة كاملة. كل العلاقات بقت ممزقة، العلاقة بين الله والإنسان كانت كاملة، دلوقتي بقى فيه خلاف. في تكوين 3 بنشوف 3 نتائج لسقوط الإنسان. 1 الذنب، تكوين 3:7، مكتوب إنهم بعد ما أخطأوا انفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. عرفوا أنهم مذنبين، أو النتيجة للخطية كانت الذنب. الخلاف بين الله والإنسان هو الذنب. وفي عدد 8، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. الصورة التانية اللي بنشوفها هي صورة خجل، مش عارفين إزاي يقدروا يقفوا في محضر الله فبيستخبوا منه. وفي عدد 9 يقول، فنادى الرب الإله آدم وقال له، أين أنت؟ فقال، سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. بنشوف الذنب والخجل، وأخيرا بنشوف الخوف. دي نتائج السقوط على الإنسان على عكس الشركة الكاملة. كان في شركة قطعها الذنب والخجل والخوف اللي نتجوا عن الخطية، وخرج الإنسان برا الجنة وانفصل عن علاقته بالله، لكن ما كانتش النهاية في علاقة الله بالإنسان. في كمان خلاف بين الله والمرأة، تكوين 3:16، بنشوف الله بيقول للمرأة، تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وأخيرا خلاف بين الإنسان والطبيعة، تكوين 3:17، الله قال لآدم، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. أشجعكم لو بتحبوا الكتابة في كتبكم المقدسة إنكم تكتبوا عند الأحداث دي تعليقات، الناس، المكان، الهدف. وبالتالي لما ترجعوا تدرسوا الجزء ده لوحدكم هتشوفوا إزاي المكان اتقطع بسبب السقوط. دلوقتي خرج الإنسان من الجنة. الهدف، دلوقتي الإنسان بقى حر، حر يكون اللي في طبيعته، خاطي بيكره ربنا، كل الناس أحرار عشان يكونوا بس اللي يقدروا يكونوه، خطاه بيكره الله، فيهم طبيعة اتجاهها ضد الله، وكلنا استقبلنا الطبيعة دي. كل واحد فينا في طبيعة بشرية بتعادي الله، وهي نتيجة السقوط، هي صورة عن اللي أخدناه من آدم. بنشوف صورة الإنسان بعد السقوط بتتكشف في تكوين 11. فاكرين برج بابل؟ شوفوا علاقته بالهدف. كان المفروض إن الناس يتكثروا ويبينوا مجد الله في الأرض كلها، هو ده كان الهدف بتاعهم، لكن شوفوا ازاي فشلوا فيه. في تكوين 11:2 بيقول، وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقعة في ارض شنعار وسكنوا هناك. مش بنشوفهم بيملوا الارض، لكن بيستقروا في مكان واحد وبيعصوا هدف الله ليهم. ويكمل في 3:4، وقال بعضهم لبعض، هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجري، وكان لهم الحمر مكان الطيني. وقالوا، هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه الأرض. بنشوف دلوقت عصيان كامل لأهداف الله، ولا مبالاة بمجد الله. مجد الله اتشوه قدام الناس وبقى فيه مشكلة. قبل كده كان شعب الله موجود في مكان الله لأهداف الله، دلوقت بقى شعب الله بيختبر بركة ولعنة وشركة ممزقة في مكان الله. اتطردوا من جنة عدن وبقى مجد الله مشوه قدام كل الناس. وهنا بتتغير القصة وتتحول إلى الله يفدي شعبه لملكوته، وهنشوف إزاي ده بيظهر لينا. الأباء، تعالوا نشوف الفترة اللي بعد كده، فترة الأباء. مع الأباء بنشوف استكمال لبركة ودينونة الله، بنشوف البركة والدينونة من خلال إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كانوا بيلفوا في أماكن مختلفة، كان ليهم شركة موعودة، مش شركة ممزقة لكن شركة موعودة. الله وعدهم يكون معاهم وقال لهم الكلام ده مرات كتير، وبقى مجد الرب واضح للناس من خلال أمانته. ده شعب الله في مكان الله لأهداف الله. الله بيظهر بركته ودينونته من خلال إبراهيم وإسحاق ويعقوب في شركة موعودة، والهدف إن الله يظهر مجده لكل الناس من خلال أمانته. وبنشوف ده بيبان لنا من خلال شعبه، بركة الله ودينونته من خلال إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله بيأسس عهد مع الشعب إسرائيل. العهد بيبدأ مع إبراهيم. الله بيقول إبراهيم في تكوين 12 عدد 2 و3: فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك. وصل ليكوا فكرة البركة؟ مرة ورا مرة يكرر هباركك، هخليك أمة عظيمة، هبارك اللي يباركوك. الله بيوعد أنه يبارك إبراهيم ونسله، والوعد بيكمل في تكوين 12 و15 و17 مرة ورا التانية، بيوعد أنه يباركهم. تكوين 12 عدد 1-3، وأصحاح 15 من 1-6، وأصحاح 17 من 1-27. وعد الله بيتاخد بالنعمة وبس، ومن خلال الإيمان وبس. خلوني أوريكوا ده في تكوين 15 عدد 6، هقرأ عدد 5 كمان عشان أديكوا فكرة عن البركة. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. إبراهيم وثق بالله، عشان كده استقبل البركة اللي وعد الله بيها. هو آمن بالرب واستقبل وعد الله بالنعمة وبس من خلال الإيمان. وده بيقودنا للمكان. المكان الشركة الموعودة. لما الله دعا إبراهيم في تكوين 12:1 كان بكده بيأسس عهد مكان. فقال إبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. وبيستمر الله يدي بذور الشركة الموعودة في الأرض. مش بس بيدي الوعد ده لإبراهيم لكن كمان لإسحاق ويعقوب. نشوف ده في تكوين 26 من عدد 2-5، اللي الله بيقوله لإسحاق عن الأرض والمكان: وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائدي وشرائعي. هنا الله أكد على مكان: هديكوا كل الأرض دي، ده وعدي. ونفس الشيء كمان حصل مع يعقوب في تكوين 28:13-14. يعقوب بيحلم حلم وهوذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. ده كان وعد جريء جدا، لأن يعقوب كان عازب وقتها، ما كانش متجوز، لكن اتقال له إنه هيكون له نسل كبير جدا. أكيد كانت أخبار حلوة ليعقوب، هتكون له كل الأرض دي وكل النسل ده هينتشر فيها، ده وعد. بعدين عندنا يوسف، مش هنتعمق كتير فيه، لكن فاكرين تكوين 39؟ في خطر، الأرض في مجاعة، وكل أولاد يعقوب في خطر، لكن اللي حصل إنه من خلال شر إخواته وصل يوسف لمنصب عالي يخليه يقدر يساعد عيلته. بيروحوا له وبياخدوا مساعدة منه، وبيستمر وعد الأرض من خلال يوسف، ويقول في آخر السفر: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. مين يقدر يعرف الله بيعمل إيه حتى برغم الألم؟ جاب يوسف لهدفه عشان يحقق الشركة الموعودة اللي لسه حية من خلال يوسف ابن يعقوب. الهدف: مجد الله يعلن لكل الشعوب. إيه اللي مكتوب في تكوين 12 عدد 2 و3؟ وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. مجد الرب هيعلن لكل الشعوب من خلال أمانته لإبراهيم، من خلال أمانته لإسحاق، ومن خلال أمانته ليعقوب. مرات كتير الله يكرر: كل الأمم هتعرف إني صالح بسبب بركاتي ليكم. هو ده هدفه. صحيح الله دعا إسرائيل، بس ده ما كانش معناه إن الله بيحب إسرائيل وبيكره الأمم. الله دعا إسرائيل عشان يظهر للأمم نعمته ورحمته وقوته من خلال إسرائيل، فتبقى إسرائيل قناة بتوصل نعمته لكل الأمم. الله يظهر نفسه أمين لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يظهر عظمة وصلاح الله، وهو ده هدف الله من دعوة شعب إسرائيل. والأمر ده متشعب في حياتنا كمان، هو ده سبب دعوتنا، إننا نكون حريصين على تكملة المسيرة. الله بيظهر أمانته معانا عشان الناس يعرفوا إنه إله صالح، وبالتالي رتب الله ذبيحة عشان يحقق وعده في تكوين 22. إبراهيم استنى كتير وصار كبرت في السن جدا، لكن الطفل الموعود جه، إسحاق. بعدين طلب الرب من إبراهيم إنه يقدم له إسحاق. لو بندرس الفقرة دي ممكن نميل إننا نعمل درس كتاب كامل عن قد إيه محتاجين نكون زي إبراهيم. صحيح إبراهيم نموذج للإيمان في الصورة دي، ما أقصدش العكس، لكن مش هو ده الهدف الأساسي، دي بس الأحداث اللي بتحصل في حياة إبراهيم. وطبيعي إن الله يدبر، الله هيدبر إن نسل إبراهيم يستمر، لكن في النهاية الأهم من كده إنه يدبر تحقيق قصده. الله هيظهر أمانته لشعبه لما يجي إبراهيم يضحي بابنه، فيرتب له الله خروف، ويبص إبراهيم للخروف ويقول: الله دبر الأمر ده، الله أمين معايا. لسه وعد الله الأشمل مستمر، لسه أهدافه بتتحقق. دي الصورة الأكبر من مجرد تشبهنا بإبراهيم، صورة أكبر وبتأثر على تفسيرنا. الله بيدبر ذبيحة عشان يحقق وعده. بعدين يوعد الله إنه يأسس ملكوته لكل الأمم من خلال شعبه، فأصح 17:6 و16، وأصح 35:11، وأصح 49:9 و10. افتحوا تكوين 35:9. حابب تشوفوا حاجة هنا. لما فتحنا تكوين 49، فاكرين ايه كان وعد يعقوب ليهوذا بخصوص نسله؟ شوفوا اللي بيحصل في تكوين 35:9 و10. لما رجع يعقوب من فدان أرام، الرب ظهر له تاني وباركه تاني وقال له: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل. سماه إسرائيل وقال له: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك. وشوفوا يقول له إيه اللي هيخرج من صلبه: وملوك سيخرجون من صلبك. هي دي الصورة الكاملة لملكوت الله، الملك اللي ليه السيادة على الكون كله. الله هيستخدم شعبه عشان يعلن عظمته للأمم، وهيعمل كده من خلال إقامة ملوك من النسل ده. دي الصورة اللي بنشوفها في الآباء، بركة ودينونة من خلال إبراهيم وإسحاق ويعقوب، شركة موعودة، ومجد الرب يعلن للشعوب من خلال أمانته. مرحلة الخروج والغزو لامتلاك الأرض، من سفر الخروج لسفر صمويل الأول أصحاح 8. نتنقل لفترة الخروج والفتح أو الغزو لامتلاك الأرض. الفترة دي بتغطي من أول خروج الشعب من أرض مصر والحد الملكية، يعني من سفر الخروج ومرورا بالقضاء وجزء من صمويل الأول. والنقطة دي في التاريخ هي اللي هنناقشها وإحنا بنكمل نبني على الأساس وعلى هدف دراستنا دي. بنستمر نشوف بركة الله ودينونته من خلال موسى ويشوع والقضاء وصموئيل، والمكان بيتحول لواقع بعد ما كان مجرد وعد للأباء، وبنشوف الله مع شعبه. وعلامة حضوره خيمة الاجتماع، الله مع شعبه في خيمة الاجتماع. وتتطور الفكرة، الهدف هو إن مجد الله يعلن للناس من خلال خلاصه، وهو ده جوهر سفر الخروج ومعنى كلمة خلاص. نتقدم كمان ونشوف بركة الله ودينونته من خلال موسى ويشوع والقضاء وصموئيل. الله مع شعبه في خيمة الاجتماع، ومجد الله بيعلن لكل الناس من خلال خلاصه. تعالوا نشوف الشعب، موسى ويشوع والقضاء وصموئيل. إزاي بنشوف بركة الله لشعبه؟ ومنين نعرف إنه فاكرهم؟ افتحوا خروج 2 من 23 ل 25 وشوفوا إزاي الله فاكر شعبه. صحيح نالوا مواعيد كتير، لكنهم بقوا في النهاية عبيد في مصر. فين بركة الله في كده؟ نقرأ في الأعداد من 23 ل 25. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله، رقى لحالهم، يعني رقى لحالهم. الله افتكر عهده منسيش شعبه، وباركهم بأنه افتكرهم وفداهم. بعد كده أظهر نفسه لشعبه في خروج 6 من 1 ل 12. لما توصلوا لخروج 6 بتشوفوا تغيير هايل في إعلان الله عن شخصه لشعبه. في خروج 6 من 2 ل 4 الله بيكلم موسى وهو بيستعد يروح لفرعون، وبيقول له أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم، وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان. شايفين قال إيه؟ ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بإني الإله القادر على كل شيء، ده اسمي إيل شاداي، لكنهم ما عرفونيش باسم يهوى الرب، ده اسم الله في باقي العهد القديم، وهو اسم بيعبر عن محبته ونعمته وعهده مع شعبه، ده هيكون اسم العهد. لما روح لفرعون أقول له مين أرسلني؟ قل له أهيا أرسلك، ده الاسم اللي الله أعلن بيه عن نفسه لشعبه، أظهر ليهم نفسه بطريقة جديدة، ودي كانت بركته ليهم. يبقى نمرة 1، الله بارك شعبه. 2، أظهر نفسه لشعبه. 3، الله بيخلص شعبه. في خروج أصحاحات 7 ل 18 بنشوف من أصحاح 7 ل 18 قصة الخلاص اللي الرب دبره لشعبه. في آيات كتير بتشير للفكرة دي من أسفار تانية. صموئيل الثاني 7 23، أخبار الأيام الأول 17 21، إشعياء 63 من 12 ل 14، إرمية 32 من 20 ل 21، دانيال 9 15، ونحمية 9 عدد 10. عايز أديكوا فكرة عن أهمية الخروج في قصة العهد القديم الكاملة. كل الأحداث اللي بعد الخروج بتشير لي، مثلا لما نوصل للختمة التاريخية للعهد القديم، نحمية 9 عدد 10، بنلاقيهم بيبصوا لورا ويعيدوا تجديد العهد. أكتر من إصحاح بيذكر إزاي خرج الله شعبه من مصر عبر البحر الأحمر وإزاي خلصهم. دايما بيبصوا لورا ويفتكروا الخروج. إحنا بنخدم إله خرجنا من مصر، بنخدم إله شق البحر نصين وخلانا نعبر خلاله. إحنا بنخدم الإله ده، الإله اللي بيخلص شعبه. الخروج كحدث هو حق لاهوتي محوري وملوش مثيل، وعليه أسس شعب إسرائيل نظام عقيدتهم اللاهوتية. 4، الله بيجدد عهده مع شعبه. في خروج 19 الله جدد عهده مع شعبه في جبل سينا، ابتدى مع إبراهيم وجدد عهده في خروج 19، اجتمع الشعب عند جبل سينا وجدد الله عهده. 5، الله بيدي شعبه الشريعة. من خروج 20 والآخر تثنية بيقدم الله الشريعة لشعبه. كمان بنشوف إعادة التمسك بالشريعة في تثنية، ومن جديد بنشوف صورة عن بركة الله في سفر يشوع لما بيدي الشعب الأرض. الله بيبارك شعبه، بيديهم الشريعة والأرض، وفي سفر القضاة بيدي شعبه القيادة، على الرغم من أنه ملكهم وكان بيحكمهم إلا أنه أقام قضاة عشان يقودوهم. الله بيدي الشريعة والأرض والقيادة، ودي بركات الله لشعبه اللي بتتكشف في فترة الخروج والغزو. من ناحية تانية بنشوف دينونة الله في ناحيتين أساسيتين. 1، بنشوفها في فرعون وشعب مصر،
الله كان بيورينا خط دينونة في كل الضربات اللي أرسلها. 2، بنشوف دينونة الله على الأراضي الوثنية لما شعب إسرائيل بيدخل أرض الميعاد، بيوصيهم الله إنهم يدمروا كل حاجة ضد الله، كل الأصنام وكل اللي ارتفع ضد اسمه ومجده، وصاهم يدمروها كلها. والصورة الكاملة عن الغزو بتوضح دينونة الله على خطايا الأمم، وهو بيدخل شعبه الأرض الميعاد وبيخلص الأمة من كل جوانب الوثنية، بركة الله ودينونة الله. لغز العهد القديم في خروج 34:6-7، بنشوف لغز في العهد القديم في خروج 34:6-7. الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء. إزاي الاتنين يجتمعوا؟ الله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان والمحبة، لكنه لا يبرئ المذنب. بركة الله ودينونته ما بيفترقوش، وده لغز كبير، لأن الإنسان أخطأ وبقى تحت الدينونة. يبقى عندنا الخطين دول، البركة واللعنة، وهم اللي بيحكموا العهد القديم. المكان 1، الله كان مع شعبه في خيمة الاجتماع، وبنشوف حضوره بطرق مختلفة على مر الخروج والغزو. كمان كان مع شعبه في عمود السحاب وعمود النار في طريق خروجهم من أرض مصر، قادهم بالطريقة دي وجابهم لجبل سينا، المكان اللي أسس فيه عهده. كمان حضوره كان في خيمة الاجتماع. ارجعوا لخروج 25 وشوف الله بيقول لهم ايه في العددين 8 و9، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع أنيته، هكذا تصنعون. وفعلا بيديهم الله مواصفات الخيمة ويقول لهم أنا هسكن وسطيكم. ده مش مجرد وعد بشركة، لكن حضور الله كان وسطيهم فعلا، متمثل في خيمة الاجتماع وتابوت العهد في النص. يبقى كان حضور الله في عمود السحاب وعمود النار، وأخيرا كان في أرض الميعاد. أخيرا دخلوها بعد التثنية ويشوع، بيدخلوا الأرض اللي توعدوا بيها. الله وعد إبراهيم بالأرض دي، وهم أخيرا بيتملكوها، بياخدوا اللي توعدوا إنهم ياخدوه. وأخيرا بتبقى خيمة الاجتماع هي مركز سكن الله مع شعبه. افتحوا صمويل 2:7-6-7، لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل. هل قلت لأحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل، لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرز؟ هي دي الطريقة اللي أظهر بيها الله حضوره، وهو بيتنقل معاهم من مكان لمكان. الله سكن وسط شعبه، لكن ما تنسوش، ما كانش ينفع حد يقرب له إلا من خلال وسيط يقدم ذبيحة مقبولة عن الخطية. حضور الله كان في خيمة الاجتماع، لكن ما كانش مسموح لحد يدخل. ما كانش ينفع تكون في مشوار وتعدي على خيمة الاجتماع، ده مكان حضور الله وسط شعبه، وكان الناس محتاجين وسيط بينهم وبين الله، وإلا كانوا بيقعوا تحت الدينونة. كانوا محتاجين وسطاء، ومن هنا ظهر الكهنة. سفر اللاويين اتقدم بالكامل للكهنة، وفي إرشادات عن العبادة وطريقة الاقتراب من خيمة الاجتماع وطقوس يوم الكفارة ومناسبات تانية. الله سكن وسط شعبه، لكنهم كانوا لسه محتاجين وسيط بينه وبينهم. افتكروا النقطة دي. الهدف إن مجد الله يعلن لكل الأمم من خلال خلاصه. أفعال الله الغيورة كان مصدرها رغبته إن كل الأفراد والقبائل والأمم يعرفوا إن هو الرب ويعترفوا بمجده ويثقوا فيه. هنفتح شوية آيات مع بعض، عايز أديكوا كذا آية تعلموا عليها. بندور على آية ذكرت أكتر من مرة، خروج 6:7، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين. في خروج 7:4-5، قال أنا هخرجكم، أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. خروج 7:17، هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر، فتعرفوا إن أنا الرب. خروج 8:22. ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسانة حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك دبان، لتعلم أني أنا الرب في الأرض. خروج 10:2. ولتخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. شايفين الجملة اللي اتكررت في الآيات كلها؟ في خروج 14:4 الله بيجيب شعب إسرائيل للبحر الأحمر والمصريين بيقربوا منهم، يقول 4: وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون إني أنا الرب، ففعلوا هكذا. خروج 14:18 فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. خروج 16:12 في الرحلة رتب الله لشعبه المن عشان يكلوه في الصحراء. سمعت تذمر بني إسرائيل، قل لهم: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. جملة تعرفون أو يعرفون أني أنا الرب مذكورة حوالي 50 مرة من سفر التكوين لسفر العدد بس. شايفين إيه دافع الله؟ هعمل حاجات عظيمة وقديرة، هسكب دينونة وبركة، وهعمل كده عشان تعرفوا وتعرف كل الأمم إن أنا الرب. مجد الله هيعلن لكل الناس من خلال خلاصه، هو ده كان هدف الخروج. ليه الله قادهم عبر البحر الأحمر؟ ما كانش عشان يرطبوا على نفسهم ويشوفوا البحر من كل ناحية، أو يقولوا شوفوا قد إيه إحنا عظماء؟ أكيد لأ، لكن الله قادهم عبر البحر الأحمر عشان المصريين يشوفوا ويقولوا الرب عظيم، إله الإسرائيليين يستحق التسبيح. الله خلص شعبه وقال تعرفوا إني أنا الرب مرات كتيرة في العهد القديم. دلوقتي بصوا على خروج 19. فاكرين لما قرينا في تكوين 49 ملوك سيخرجون من صلبك؟ فاكرين وعد الآباء، الوعد ليعقوب في تكوين 35؟ افتحوا بقى معايا خروج 19:5-6. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. في خروج 19:6 الله بيقول لهم أنا هعملكم مملكة كهنة. فكروا إيه اللي كان الكاهن بيعمله؟ الكاهن كان بيقف في النص بين الله والإنسان عشان يسمح للإنسان يتقدم لله. هنا الله كان بيقول لهم أنتوا هتكونوا أمة كهنة، أنتوا هتقفوا بيني وبين الأمم وهتجيبوا الأمم ليا، زي ما الكهنة وقفوا وفتحوا الطريق للناس عشان يجولي، أنتوا كمان هتفتحوا طريق عشان الأمم تجيلي. هتكونوا مملكة كهنة، دول مش مجموعة مختارة ملك هنا أو ملك هناك، لكنها مملكة كاملة، وكلكم هتقوموا بالعمل ده، كلكم كهنة هتجيبوا ناس. ده معناه أنهم كانوا هيتشفعوا بين الإله القدوس وشعوب الأرض. إسرائيل كانت بتنضم للإله الأزلي ورغبته الأزلية في إعلان مجد وعظمة اسمه، كانوا هيبقوا متشفعين بين الله وكل الأمم، مملكة كهنة. ما تنسوش النقطة دي. شعب إسرائيل اتحرر عشان يخلص الأرض من الآلهة الغريبة وعشان يعكسوا مجد اسم الله لكل الأمم، عشان كده خلصهم الله وعشان كده حصل الخروج. شعب الله كان في مكان الله لهدف الله. شفنا فكرة الملكوت أو المملكة بتتكشف لينا وتتقدم القصة أكتر.
استمعتم إلى الكنيسة السرية من تعاليم الدكتور ديفيد بلات راعي كنيسة بروك هيلز.